الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية، فهي وصية الله لكم ولمن كان قبلكم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من اتقى الله في سره وعلانيته كفاه الله شر كل شيء، وكفاه الله ما أهمه، وأحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. معاشر المؤمنين، إن الله جل وعلا خلق الإنسان مدنياً بطبعه، يؤثر الاجتماع على العزلة، ويحب الاختلاط ببني جنسه. ومن هنا فإن شرعية الجماعة لبعض العبادات جاء متفقاً مع الفطرة التي فطره الله عليها. وكل هذا يا معاشر المؤمنين يستوجب عليه أن يتقن فقه التعامل مع الناس حتى يسلم من نزق الطبع ومن طيش الحلم، لأنه غالباً لا يسلم من أن يجهل أو يجهل عليه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المنزل ومخالطة الناس: وأعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. وإن المتأمل في أحوال الناس في هذا الزمان لا يجد أنهم يعانون من انشقاق العصا بينهم، ويلقون في ذلك المشقة والعنت، وذلك جراء أمور سهلة انتهز الشيطان فيها فرصة واهتبل فيها غرة فصعد فيها وصوب فانجلت عن شقاق وسوء أخلاق. فهذا قد شاكس أباه على منعه حقاً له لا يساوي معشار كد والده عليه، وهذا قد قطع أخاه لأجل اختلاف في قسمة ميراث أو لأجل لعاعة من الدنيا، وهذا قد فارق زوجته إثر سوء تفاهم على أمر بسيط بينهما يرد مثله في الحياة الزوجية كثيراً. وهذا شكاك مرتاب تكاد مرارته تنفطر من الغيظ والغضب على فلان وفلان، لا لشيء، وإنما لأنه كلف نفسه ما لم تكلف فاشتغل بتفسير المقاصد، فهو ثائر على فلان لأنه قال كلمة في مجلس يظن أنه لا يقصد بها غيره، وهو ساخط على فلان لأنه بزعمه متكبر وافقه مرة فلم ينظر إليه، وهكذا وهكذا إلى غير تلك الأحوال التي تنقبض لها الصدور وتشمئز منها النفوس وتحدث فيها لوعة ومساً موجعاً. وفي ظل هذه الأمثلة المؤلمة يظل المسلم بحاجة ماسة إلى أن يتعلم كيف يتعامل مع إخوانه المسلمين، علها أن تنظم شملاً قد تفرق وتجمع شتاتاً قد تمزق. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والمثال لكل مسلم حتى يتعلم كيف يتعامل مع الناس. فأول ذلك يا معاشر المؤمنين توطين النفس على معاملة الناس بمحاسن الأخلاق وجميل الخلال، وهذا من مسلمات الدين، ولأجله بعث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومحاسن الأخلاق من أعظم ما يجلب الود ويحل الوفاق وينفي الفرقة ويزيل الشقاق بين الناس. وإنك لترى الرجل الذي يذكر بغلظ الطباع وفظاظة الأخلاق ما إن تبتسم له وتخاطبه بكلام لين إلا وتجد أثر ذلك فيه. والكلام في الخلق الحسن وأثره على صاحبه وعلى الناس يطول جدا، والخلاصة فيه أنه لا يخيب صاحب أخلاق حسان أبدا، فهو لا يحمل حسدا ولا يؤذي أحدا. وحسبكم قدوة في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله في أول انطلاق دعوته بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، مما يشير يا معاشر المؤمنين إلى أنه لا يقوم بهذا الدين ولا يصلح لحمل الدعوة إلا أهل الأخلاق العالية والخلال الفاضلة. ومن ذلك يا معاشر المؤمنين معاملة الناس حسب طبائعهم التي فطرهم الله عليها، فإن الله سبحانه وتعالى كما قسم الأرزاق فقد قسم الأخلاق. فمن الناس من هو حر الخصال أريحي الطباع يترقرق في وجهه ماء البشر، ومنهم من هو فظ الأخلاق صعب المراس كأنما قد من صخر، ومنهم من هو وسط بين ذلك. وبهذا يعلم أن معاملة الناس ينبغي ألا تكون على وتيرة واحدة، بل يعامل كل منهم حسب طبعه، كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قال العلامة السعدي رحمه الله: الذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم. وبهذا يعلم أن سبب كثير من الشقاق وسوء الوفاق بين ابن وأبيه أو زوج وامرأته أو إمام وبعض جماعة مسجده أو نحو ذلك إنما هو بسبب الجهل بالطبائع ونوع الأنفس. ومن ذلك يا معاشر المؤمنين معاملة الناس حسب منازلهم التي أنزلهم الله إياها. فالناس فيهم العالم والجاهل، والغني والفقير، والكبير والصغير، والعاقل والمجنون وغيرهم، فيعامل كل حسب منزلته لا وكس ولا شطط، فلا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، فلا يعامل بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، متفق عليه. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم عظيم الروم، وانظر إلى ملكة الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا. فجاء أبو سفيان رضي الله عنه فأسلم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيت إسلامه فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أخرجه مسلم. فأبو سفيان رضي الله عنه سيد من سادات قريش، مثله يحب الفخر، فأشبع الرسول صلى الله عليه وسلم مشاعره بهذه الجملة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن ذلك يا معاشر المؤمنين معاملة الناس حسب ظواهرهم، فهذا هو الأصل. فلا يشتغل بتفسير المقاصد. فمن الناس من تجده شكاكا في الناس، مرتابا في تعاملهم معه، تتجاذبه فيهم الظنون وتتوارد عليهم الريب، بل ربما بلغت به الحال إلى أن يصل به الريب في أولاده، فيتهم زوجته بما هي منه براء خلاء، فيهدم علاقات متينة بأوهام وظنون. فلا يزال هذا المسكين يعاني في هذا الأمر ويلاقي منه رهقا، حتى يخلد إلى الانزواء فيتفرق شمله وينتثر نظمه، وإن في هذا الفعل مجافاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. وقد ورد في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس حسب ظواهرهم دون إغال في النيات أو تحسس في المقاصد، مع أنه يوحى إليه. فمن ذلك قوله لأسامة رضي الله عنه حينما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها على أسامة، قال: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، متفق عليه. فكل هذا يبين بجلاء بأنه يتحتم على المسلم أن يعامل أخاه بما يظهر له، ويكل سريرته إلى الله، وبذلك تقوى صلاته وتطمئن نفسه وتنجلي عنه مزعجات التفكير ودوامات القلق. ومن ذلك يا معاشر المؤمنين استحضار أن الخطأ طبيعة الإنسان، وأنه لم يسلم منه إلا من عصمه الله من أنبيائه ورسله. فمن الخطأ البين أن يتصور امرؤ مثالية في شخص، سواء كان امرأة سيتزوجها، أو عالما سيتتلمذ عليه، أو رجلا سيخالطه ويعاشره، أو غير ذلك، ثم يحاسبه بناء على ذلك، وربما انتبذ عنه مكانا قصيا، بل عليه أن يعامله معاملة واقعية نابعة عن معرفة بطبيعة البشر التي يعتريها الجهل والخطأ والنسيان. وانظر إلى فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من أهل بدر، الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل إلى كفار قريش كتاباً يخبرهم فيه بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوجه لفتحها، فأنزل الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب، لأن حاطباً رضي الله عنه دخل في من أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع. ومن ذلك يا معاشر المؤمنين في التعامل مع الناس التغافل، فبناء على ما هو مقرر من لزوم الخطأ للإنسان، فإنه يحسن بالمسلم الفطن أن يتغافل عن الأخطاء التي لا يترتب عليها مفسدة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، ففهمتها فقالت: عليكم السام واللعنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت لهم وعليكم. قال العلامة ابن مفلح: استنبط منه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة. فإذا كان هذا التغافل يا معاشر المؤمنين في مثل هؤلاء الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتأكد على المسلم أن يتغافل عما يجري من أخيه المسلم من الأخطاء المعتادة، فالكمال عزيز، ولن تجد زوجة أو ولدا أو أخا أو معلما أو صديقا أو إماما لمسجد أو نحوه إلا وفيه ما يصفو وما يكدر، فلا ترجو شيئا خالصا نفعه، فانهل من صفو صاحبك وتعامى عن كدره كأنك ما سمعت ولا دريت. قال عثمان بن زائدة: قلت للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فقال الإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. أجمل والله بالأب في بيته، والمعلم في فصله، والمدير في دائرته، وإمام المسجد مع جماعته، وكل مسؤول مع من تحت يده، أجمل بهؤلاء كلهم أن يتحلوا بالإغماض عن الهفوات التي لا تمس دينا ولا تورث شرا، وإنما هي حقوق شخصية. ومن ذلك يا معاشر المؤمنين قبول أعذار الناس، فبما أن الإنسان لا يزال في حيز البشرية يرد عليه الخطأ في تعامله مع الناس، فإن كفارة ذلك الذنب هو اعتذاره ممن أخطأ عليه. دية الذنب عندنا الاعتذار، ويتأكد في حق من اعتذر منه أن يقبل عذره ويكل سريرته إلى الله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه المخلفون عام تبوك وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، وهو مع ذلك لا يصدق أحدا منهم، بدليل أنه لما جاءه كعب بن مالك وأخبره بحقيقة أمره قال: أما هذا فقد صدق، كما في الصحيحين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله. ثم قال: وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاججه، وقل: يمكن أن يكون الأمر كما تقول، ولو قضي شيء لكان، والمقدور لا مدفع له، ونحو ذلك. ومما يقوي المسلم في قبول عذر أخيه إذا اعتذر إليه استشعاره أنه ربما احتاج لمثل هذا الموقف الذي وقفه أخوه أمامه، فهل يسره حينها أن يرد خاسئا وهو حسير؟ فكما تدين تدان. أنعم بذلك الأب الذي لما أتاه ابنه يقبل معاذيره وبرأه من الملام، وأكرم بذلك الزوج الذي إذا اعتذرت إليه زوجته من التقصير نفض عنها غبار اللوم ووجد لها في ذلك عذرا بينا. بل إنه ينبغي لمن أوتي شهامة في طباعه وسخاوة في أخلاقه أن يعذر أخاه إذا سمع عنه سوءا، وهذا قد دعا إليه ربنا في كتابه فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وما أجمل اعتذار تلك النملة التي قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاعتذرت لهم. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا معاشر المؤمنين، ومما ينبغي على المسلم في تعامله مع إخوانه المسلمين الإعراض عن الجاهلين، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن الناس من تجد في طبعه نزقا وفي لسانه رهقا يغمز فيه ويلمز دون جريرة في الملموز، وإنما هو طيش الحلم وسفه العقل. وإن شفاء مثل هذا الداء يسير على من يسره الله عليه، بأن يكون من أوذي رحب الصدر وقور النفس رصينا رزينا لا يستخفه سفه ولا يستثيره غضب، طودا لا تقلقه العواصف. ومن ذلك يا معاشر المؤمنين العفو عن أخطاء الناس ومقابلتها بالإحسان، امتثالا لقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى يضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء. ثم قال عز وجل بعد تلك الآية: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان إليه؟ وإن المتأمل لحال الرسول صلى الله عليه وسلم ليجد هذا الخلق الكريم قد أخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحظ وافر. وإليك شيئا من ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. متفق عليه. وعلى هذا النهج النبوي سار شرفاء الناس وعظماؤهم كالأئمة الإسلام كالإمام أحمد وغيره رضي الله عنهم. وخلاصة ما تقدم يا معاشر المؤمنين أنه ينبغي على المسلم أن يحسن أخلاقه مع الناس مراعيا طبائعهم ومنازلهم التي أعطاهم الله جل وعلا، غير مشتغل ببواطنهم وما انطوت عليه صدورهم. فإن أصابه خطأ منهم فليعلم أن الإنسان محل الخطأ والنسيان، فليتغافل أو فليعذر وليصفح وليسامح وليفوض أمره إلى الله، فبذلك يعيش سالما والقول فيه جميل. وربما كان تطبيق بعض هذه الأخلاق عسرا شديدا على النفس يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى معالجة، ولكن الحلم بالتحلم، والنفس راغبة إذا رغبتها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه. وليسأل كل منا ربه من فضله وليستوهبه من جوده، فإنه وحده هو المان المتفضل. معاشر المؤمنين، هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. معاشر المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.